الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالته السمحاء والبشرية المنتمية إليه إضافة في الدين تقترب وتبتعد من مبادئ تلك الرسالة الحق التي جاء بها مبشرا جراء عوامل عدة يقف في طليعتها عامل الجهل، والجهل ما دخل في شيء إلا وأفسده. الجهل تتسع مساحته عندما يجد الظرف المناسب، وهي عبارة عن عقليات تم تفريغها من محتواها الذي يفترض أن يكون هو الرصيد الدافع في سبيل تحطيم هذا الكابوس الذي لا يقف عند حدود صاحبه، وإنما تتسع به الدائرة شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لهذه الأمة، وفي هذه الأمة في سبيل أن ينهض بها من واقع مريض. الدراسات تختلف فيما بينها عن واقع الإنسان العربي حين الرسالة. الدراسات التي اقتربت من هذا المشهد لم تكن منصفة في يوم من الأيام، لا ما سجل ودون في صدر الإسلام الأول ولا ما تعقبه من القرون. حتى في العصر الراهن الذي بات العلم يملأ الكثير من جوانب المعمورة، وحتى في أتباع هذه الديانة أن يحملون العلم والمعرفة في حدود القراءة والكتابة، هم تجاوزوا مساحة الأمية في الكثير من مناطقها. لكن إذا أردنا العلم والمعرفة بما هو المراد من خلال النص الواصل، فلا زالت الأمة تتهجى، بدليل متى ما برزت شخصية مفكرة قادرة على إحداث النقلة تمت محاصرتها وإلغاؤها من المكون. وعلى هذا كثير من الشواهد، خصوصا إذا استقطعنا القرن المتقضي القرن العشرين وجعلناه مساحة لمحاكمة مثل هذا الواقع. الحركة الفكرية في العالم العربي استعادت نشاطها في أوائل القرن العشرين. أرباب القلم، أرباب الفكر، أرباب الأدب، أرباب الفن، أرباب النقد، حلق الكثير من رجالات العرب من مغربنا العربي إلى شرقنا العربي في مساحات كبيرة، لكن لأنها كانت تتسلح بسلاح علم وأصول معرفة قواعدها أسست عند الطرف الآخر، أي في العالم الغربي. والعالم الغربي له أسسه قواعده التي بنى عليها محاور الفكر، عندما جاءوا إلى مجتمعاتهم التي يسود الكثير منها التخلف والجهل والفقر والضياع، أرادوا أن يوجدوا حالة من النقلة كبيرة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام حائط صد من العيار الثقيل. صدرت الفتاوى ضد البعض منهم، وتم التخلص من البعض الآخر بصمت، ولكن بقيت القافلة تراوح مكانها على شيء من الحياء والخجل، حتى أن الكثير من الدراسات بقيت ضمن الوريقات الصفر المطوية والمختومة، خشية من أصحابها أن تدور عليهم الدوائر ويتعقبوا ويحاكموا بناء على أفكارهم. لو وجد أولئك العمالقة من طه حسين ومن هم حول طه حسين مساحتهم الكافية، ولم تكن مقصلة الدين تطاردهم كشبح يرتسم أمام أعينهم بين الفينة والأخرى، لما كان حال الإنسان العربي كما هو عليه اليوم، ولا حتى حال الإنسان المسلم في دائرة أوسع وأشمل، لأن هؤلاء تحركوا على أساس من مسربين: المسرب الأول قومية، المسرب الثاني الدين. سعوا جاهدين للجمع بين هذين المسربين، نجح من نجح، أخفق من أخفق، تحفظ من تحفظ. بالنتيجة كان للظرف حاكميته على تلك العقليات التي سادت في يوم من الأيام. نحن أبناء هذا اليوم بالنتيجة. اليوم ما هو حالنا؟ اليوم ما هي الحالة التي نحن نعيشها؟ سأكون الله خير. ما هي الحالة التي نعيشها؟ أيضا هذه تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى وقفة صريحة مع النفس، لأننا ما لم نقف وقفة صريحة، وما لم نترك المساحة كافية، وما لم نترك المساحة كافية أمام من يرغب في تقديم النقد وفق أصوله وقواعده، فإننا للتراجع أقرب منا إلى التقدم. وكل الأمم والقومات تتحدث، سواء صنفناها في إطار الدين مسيحية ويهودية وما إلى، أو خرجنا من هذه الدائرة إلى عرق القوميات، وهو أيضا له قيمته وحضوره. بالنسبة لنا نحن أيها الأحبة، بالنسبة لنا نحن في هذه الفترة الزمنية نستطيع أن نستعين بالكثير من الموارد. واحد من هذه الموارد وهو رصيد ضخم ومهم جدا، ألا وهو الالتفات إلى ما تغذى به الساحة من خلال أناس هم لم يعتمروا العمائم، ولكنهم استطاعوا أن يمسكوا بأصول الدراسة والبحث داخل أروقة الحوزة العلمية خارج حدود اللباس الديني، حتى لا يتفلتوا من دائرة القيد والمطاردة على أساس من العنوان. وهؤلاء يقدمون الكثير اليوم من الدراسات المهمة والمهمة جدا جدا. نعم هي لا تحظى بنصيب كافي من التقدير والاحترام وترتيب الآثار في ضمن المنظومة الحوزوية، لا لشيء إلا لأن هؤلاء لا يحسبون على هذا الصنف، ونحن العناوين تعمل العمل وتترك الأثر الكبير على كل شيء. أحيانا ربما تسأل أنت من مثقف مطلع على حكم شرعي بنسبة عالية من ضبط المسألة، وقد تسأل في نفس الوقت من رجل دين لم يكن مطلع القدر الكافي على المسألة إلا في حدود عموميات معينة. تجد الإنسان ينزع إلى طرف رجل الدين ويرتب الأثار حتى لو لم تكن المسألة بالدرجة الكافية والمقنعة من الموافقة مع أصل التكليف. على العكس من ذلك تماما عندما يسمع المسألة من الإنسان المثقف وليس لديه استعداد أن يسمع منه وأن يأخذ عنهم. أنا لا أتخندق إلى جانب رجال الدين لأني من الصنف، ولا أتخندق إلى جانب المثقفين لأنني أيضا أحسب نفسي عليهم، وإنما أقول هنالك مساحة كافية أن يلتقي هؤلاء بهؤلاء وأن يزاوج بين الأفكار ويؤخذ بما هو الحسن من هذا المسار وما هو الحسن عند المسار الثاني لترشد المسيرة ونقدم ما هو الأفضل. أصول البحث خارج الحوزات العلمية، أصول البحث أنا أقول، لا أقول البحث في عنوانه العام، أصول البحث المبنية على القواعد والأسس العلمية الحديثة هي لصالح الأكاديمي وليست لصالح رجل الدين مع شديد الأسف. ومن المفترض على رجل الدين أن ينفتح على هذا المسار وأن يصل إلى قناعة مرضية ويقبل، يترك مساحة لأن يأخذ بأسباب الأصول البحث الحديث. في حوزة القم المقدسة في الفترة الأخيرة المسؤولون هناك عن تسيير الحركة العلمية باتت لديهم قناعة كبيرة بأن هذا المسار لا يمكن أن يدار له الظهر، لأن الخسائر المترتبة فيما هو البعيد جدا كبيرة. لذلك عملوا إلى فتح التخصصات في هذا الجانب، ألا وهي جانب النقد بناء على أصول المدارس المتعددة، سواء كانت المدرسة الغربية بتشققاتها أو المدرسة الشرقية أيضا بتشققاتها. لذلك نجد الدراسة حرة للنصوص المطروحة، للكتب، للموسوعات، لما نعبر عنها بالمصادر الحديثية. القراءات الموجودة في قم تختلف تماما عنها في بقية المراكز العلمية. السر في ذلك يكمن أيضا أو يقف وراءه شيء كثير: الحرية المفتوحة أمام الإنسان الباحث، القناعة التامة أن المرحلة تختلف عن سابقتها، الأمر الثالث أيضا قرب الوصول إلى المصدر، المصدر غير محجوب، وإن كان لا يتوافق معك أو مع الثوابت الموجودة عندك، لأن القاعدة أن ناقل الكفر ليس بكافر. إذا أخذت هذه القاعدة مساحتها الكافية من واقعنا، ثم لا شك فيه أننا سوف نتقدم. هنا إسقاطنا الأخير، نحن في الأحساء أين نقف من هذه، أو في أي طرف من أطراف هذه الدائرة أو المساحة نقف؟ السؤال مشروع. نحن عندما نرجع إلى قرابة 40 سنة، يعني مع حدوث النقلة والطفرة النوعية سبب التغيير الكبير الذي حصل في إيران، الواقع قبلها وبعدها يختلف تماما عند الآخر مما لا شك فيه. عندنا ما هي الحالة التي حصلت عندنا؟ الناس توجهوا للعبادة، ما كانوا يقولون الله سبحانه وتعالى، يعني لم يحصل شيء جديد. يعني أنت لا تستطيع أن تقول لأنها حصل هذا التغيير على بنته يصلي وأبي يصلي وعمي يصلي، لا، كانوا يصلون وكانوا يحافظون على الصلاة. أصلا التغيير لم يأتي من أجل الناس تصلي، لأن الناس تصلي، الناس تصوم. لا يمكن ولا يجوز لأحد أن يصدر حكما على أن الناس كانوا في ضلال وفي جاهلية جهلة، ثم حصل ما حصل من الإشراق في الشرق، بتنا نصلي وبتنا نصوم وبتنا، يعني حتى الثوابت والضرورات التي يعبر عنها ما كانت ثم حصلت، لا كانت وما زالت. نعم أخذت مديات أوسع مما كانت عليه، الحضور من حيث الكم أصبح أكثر، لكن الكارثة في الجانب الكيفي. نحن نقرأ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في هذا النص هي الصلاة، هي الحج، هي الصوم. ربما ينزع لهذا الجانب أصحاب القراءات الظاهرية، أصحاب الجمود على معطيات النص في بعده الظاهري، لكن في الجانب الواقعي عندما ندقق النظر ويساعدنا على ذلك النصوص، المقصود بالعبادة هي العلم، هي المعرفة، الوقوف على أصول الأشياء وحقائقها. تصور لو أن المسلمين لم تحرف البوصلة وينحرف الكثير منهم منذ ذلك الزمن إلى ما هو القريب من هذه الأزمنة، وتحركوا في ركاب العلم والمعرفة، وغادروا مساحات الطقوسية الجوفاء التي لا تحركهم نحو طلب المعرفة، ما عسى أن تكون الأمور؟ هل نكون على ما نحن عليه اليوم، نحاكم على الكلمة ونحاكم على الجزئية ونحاكم على المقولة؟ أبدا. كل الأمم من حولنا في الشرق وفي الغرب إنما تطورت وتقدمت لما أمنت من الإرهاب الديني. أما لما كان الإرهاب الديني يطاردهم كشبح يرتسم أمام أعينهم ليلا ونهارا، كانت عجلتهم إلى الوراء. وها نحن اليوم، من أين نستفيد؟ ألا نستفيد من نور العلم والمعرفة؟ ألا نستجدي ونعطى من الآخر، حال أن الآلية بأيدينا لو أردناها وأسسنا لها من السابق؟ زين، نبقى نندب الحظ؟ هم هذا غلط. إلى متى نندب الحظ؟ نندب الحظ. ثم بعد ذلك أيضا لصالح من؟ المحافظة على بعض الأمراض المستفحلة في داخلنا. وإلى متى؟ لمن؟ المصلحة. وإلى متى سوف نبقى على هذه الحالة؟ واقعا كارثة عندما تجد من يرغب في تبييت عقول الناس هو المقبول، هو المشجع، هو الذي يمد له بينما من يسعون إلى التغيير، تحريك المياه الراكدة، إضاءة الآفاق من حول النسيج الاجتماعي الذي يتحرك فيه، على العكس من ذلك تماما. اليوم الخرافة في وسط مجتمعاتنا تنتشر انتشار النار في الهشة. أين يكمن الخلل؟ على العكس من ذلك، النظرية التي تضيء لنا الطريق كمصباح في ليل دامس نحن لا نقبلها، بل نتعاون على أطفالها. الأمثلة كثيرة، قلت من أوائل القرن الذي عشنا الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، اقرأوا حياة هذا الرجل العظيم وما واجهه. والرجل من النسيج وليس من خارجه. الشيخ الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، شيخ عبد الكريم هذا العملاق فيلسوف العظيم الذي ربما النجف إلى اليوم لم تنجب رجلا محيطا بأصول الفلسفة في كل أبعادها وفي بعدها المركز، في نهاية المطاف يضرب عليه الحصار تقرير شهادة الوفاة. تصوروا سوء التغذية، أليست هذه كارثة؟ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، يعبر عنه أحد فلاسفة العرب الكبار أن للشهيد الصدر رضوان الله تعالى أن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أطلق 3 من النجوم في سماء العلم والمعرفة. هذا في الاتجاه. الاتجاه الثاني، حجر عثرة زل عن طريق الحوزة. هذا حكم وهذا حكم. المشكلة وين؟ المشكلة تكمن في هذا الجانب، إلغاء الآخر. إذا أردنا أن نتقدم، علينا أن نلغي الآخر حتى لو لم نتفق معه ولم ننسجم مع رؤاه. نترك المساحة والفاصلة بيننا وبينه، نأخذ ونعطي حتى نتقدم. لماذا الإنسان الذي يعيش مع الكتاب ويعيش مع حركة الفكر ويعيش مع حركة التنوير وعجلة التنوير الموجودة، يبقى ذلك الإنسان الخائف المترقب، بينما الإنسان الذي لا والله لا يحمل بين جنباته إلا الجهل، الأمور جدا ما متاحة. هذه إثارة فقط. أنا قلت للأخ عبد الجليل أنه ماكو داعي أن نتكلم في هذا الموضوع، أترك المساحة سؤال سين جيم هو الأفضل. أكن كمدخل، ما تحدثت فيه هو مدخل إذا رغب أحد في شيء من خلاله.